إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، فقد ظن بعض الإخوة في الخطبة السابقة أنني إنما كنت أتحدث عن الوحدة الألمانية بمناسبة مرور 7 سنوات عليها، ولم يكن الأمر كذلك. الخطبة الماضية كانت تتحدث على هامش هذه المناسبة، مناسبة السنة الأوروبية لمكافحة التمييز العنصري. أما الوحدة الألمانية فلم أتطرق إليها في خطبة سابقة، وما دام بعض الإخوة يريدون أن أتحدث فيها فسأتحدث فيها حديثا يسيرا لعله يكون مفيدا. فنحن أيها الإخوة في بلادنا العربية والإسلامية نتوق إلى الوحدة ونزداد في نفس الوقت انقساما. البلاد العربية وحدها أصبحت تعد أكثر من 20 دولة، والدول الإسلامية تعد بالعشرات، وفي كل دولة من هذه الدول وبخاصة الدول العربية، كل دولة في إقليمها الصغير نراها منتفخة بواقع لا يدعو إلى الفخر كثيرا. ونرى على رأس هذه الدول قادة وزعماء يتلقبون بأفخم الألقاب، مما يذكرنا بقول الشاعر الأندلسي: مما يزهدني في أرض أندلس. الأندلس في عهد الانحطاط لما تقسمت إلى دويلات وقام ملوك الطوائف، مما يزهدني في أرض أندلس تلقيب معتمد فيها ومعتضدي، ألقاب مملكة في غير موضعها كالهر يحكي انتفاخا صولة الأسد. وشاعر آخر يقول عن ملوك الطوائف، وقوله هذا ينطبق على أوضاعنا نحن هذه الأيام: وتفرقوا شيعا فكل مدينة فيها أمير المؤمنين ومنبره. نحن في هذا الانقسام على الصعيد العربي وعلى الصعيد الإسلامي بالفعل يروقنا الحديث عن الوحدة، على الأقل نتحدث عنها حديثا وننظر إليها في تجارب الأمم الأخرى. ومن التجارب الجديرة للوقوف عندها تجربة الشعب الألماني في الوحدة. فقد عانوا في ماضيات الأيام كثيرا مما عانينا، ولكنهم لم يغرقوا فيما غرقنا فيه، واستطاعوا أن يحققوا في هذا المجال نجاحا كبيرا. يعني استطاعوا أن ينتقلوا مما هو أسوأ من أوضاعنا في الوقت الحاضر إلى ما هو أحسن من أوضاعنا بكثير. وقبل أن أتحدث عن الوحدة الأخيرة التي قامت ما بين ألمانيا الغربية وألمانيا الشرقية، أريد أن أرجع بكم إلى القرن التاسع عشر. القرن التاسع عشر القرن الماضي، وقبل التاسع عشر قليلا، فقد كانت ألمانيا غير موحدة. يستغرب الواحد منكم لو قلت أن الأرض الألمانية كان يقوم عليها أكثر من 400 إمارة أو دولة مستقلة، أكثر من 400. ولما احتل نابليون ألمانيا، ثم في مطالع القرن التاسع عشر جمع بعض هذه الإمارات وهذه الولايات إلى بعضها البعض، ولكن بقي في ألمانيا 39 دولة، 39 إمارة، 39 إمارة مستقلة. وهؤلاء الأمراء الذين كانوا هنا كانوا متمسكين بامتيازاتهم كما نرى في هذه الأيام. لا يريد الأمير أن تكون هنالك وحدة حتى لا يخسر السلطان، وحتى لا يخسر الامتيازات الكبيرة التي يتمتع بها. وكان هنالك جهات ثانية، مثلا النمسا كانت لا تريد هذه الولايات أن تجتمع وتشكل قوة، رغم أن الجميع تربطهم رابطة واحدة، يعني يدخلون في الجامعة الألمانية. لكن يا أخواني، الدنيا لا يمكن، الأرض لا يمكن أن تتوقف عن الدوران، والزمن لا يمكن أن يقف عند نقطة واحدة بحال من الأحوال. والقرن التاسع عشر إنما كان قرن التوجه القومي والتوجه الليبرالي، يعني الشعوب داخل الدولة الواحدة كانت تريد الحرية، كانت تريد الكرامة، كانت تريد العدالة. والشعوب المقسمة إلى دويلات صغيرة كانت تريد الوحدة وتتطلع إلى الوحدة. وهكذا كان الأمر في ألمانيا. وكانت الدولة الكبرى بين هذه الدويلات هي بروسيا. بروسيا كانت الدولة الأكبر والأقوى، وبالتالي فقد كانت هذه الدولة هي محور الوحدة. والقرن التاسع عشر كان قرنا بدأت أوروبا تتحول فيه من المرحلة الزراعية إلى المرحلة الصناعية، يعني بدأوا يدخلون على درجات متفاوتة عصر الصناعة. بدأ شق الطرقات أيضا، بدأ مد السكك الحديدية. وهنالك حادثة مهمة وقعت، فكانت من أهم الأشياء التي قادت إلى الوحدة فيما بعد. هذه القضية هي الاتحاد الجمركي، الزولفرين، الذي بدأ سنة 1828 في ألمانيا، والذي أصبح ساري المفعول سنة 1834. الاتحاد الجمركي فتح الحدود ما بين هذه الدويلات المتعددة، أصبحت البضائع تنتقل من بلد إلى بلد بحرية، أصبح الناس ينتقلون من بلد إلى بلد بحرية، وزاد هذا في روابط الشعب ببعضه البعض، وكان هذا خطوة تمهيدية إلى الوحدة. نحن الآن أنتم تستمعون إلى الأخبار أو تراقبونها في التلفزيون أو تقرؤونها في الصحف، نحن أيضا نتحدث في هذه الأيام، نتحدث عن سوق عربية مشتركة، نتحدث ولكننا نتحدث ولا ننجز. هذه هي المشكلة. يعني أليس من العار أن يكون تبادل البلاد العربية مع بعضها البعض في البضائع على سبيل المثال 7%، وأن يكون أكثر من 90% من التبادل العربي التجاري مع الدول الأجنبية الخارجية؟ لذلك تجدون هنالك من يقول أن نحن فلنترك السياسة، فلنترك الثقافة، فلنترك ولنمر جسور العلاقات التجارية، لأن هذا هو الأمر النافع في هذه الأيام. بدي أقول يا أخوان، ألفت نظركم لشيء من وراء التجربة الألمانية. أود أن أقول لكم هذا الكلام أيضا يشكل انحرافا جديدا. نحن فلنترك الأمور الروحية، فلنترك الأمور الثقافية، فلنترك ولنشتغل فقط بمد الجسور التجارية. هذا غلط. هنالك أمران متكاملان في كل وحدة يمكن أن تقوم. هنالك الجانب العقيدي والجانب الروحي والجانب الثقافي الذي يمكن أن يجمع، وهنالك بعد ذلك الجوانب الاقتصادية والجوانب السياسية التي تجمع، ولا يمكن أن نفصل جانبا من الجانبين عن الجانب الآخر. ولقد كان الألمان في تلك المرحلة يشعرون بهذه الحقيقة، يرحبون بالوحدة الجمركية، يرحبون بمد الخطوط الحديدية بين الأقطار وفتح الطرقات، ولكنهم لا ينسون أبدا أن الأصل في الوحدة إنما هو العقيدة، إنما هو الروح، الثقافة، اللغة، التاريخ، هذه الأشياء. فلا يهدرون هذه الأشياء بحال من الأحوال. وشاعر ألماني كبير هو الذي يقول تعليقا على الوحدة الجمركية التي قامت في ذلك الحين، يقول عن الوحدة الجمركية، يعني دير تسول فير أين، يقول عن هذه الوحدة: ارجبت دي أنسر أين هايت أنس دي زوجنانت ماكرييلي. هذه الوحدة الجمركية تعطينا الوحدة الخارجية لنا، الوحدة الخارجية التي يمكن أن تدعى بالوحدة المادية. ثم يقول دي جايستيج أين هاي جيرت أنس دي تسنزور دي فرهافت إيدي. يعني ولكن الوحدة الروحية، الوحدة الثقافية هي التي تعطينا مثلنا العليا، وهي التي تعطينا الرقابة الداخلية حتى لا ننحرف عن هذه المثل، حتى لا ننحرف عن الوحدة، وحتى تستقيم أمورنا على الطريق المستقيم. زي جيرت دي إنر أنهايت أنس، يعني الوحدة الروحية تعطينا الوحدة الداخلية، وحدة القلوب، وحدة العقول، وحدة اللغة، وحدة التاريخ. زي جيرت دي إنر أنهايت أنس دي أنهايت إن دينكن أنزنن، تعطينا الوحدة في الأفكار والوحدة في العقول. ثم يقول أين جس دولتش لان توت أنس توت أنس نوت أينش نخ أوسن أنت إنن. يعني وحدة ألمانية تجعل واجبا علينا وضرورا لنا أن نحقق الوحدة نحو الداخل، يعني وحدة القلوب ووحدة العقول ووحدة المثل، والوحدة الخارجية التي تتمثل في التنظيمات الاقتصادية، في التنظيمات السياسية وفي سائر هذه الأمور. لماذا أكلمكم في هذا الموضوع أيها الإخوة؟ إضاعة للوقت لمجرد الجانب؟ لا يا إخوان، أقول لكم هذا لأننا نسمع الآن على الصعيد العربي بشكل خاص، نسمع هنالك دعوات من مفكرين، دعوات من سياسيين يقولون إيش الآن نحن فشلنا في تحقيق الوحدة، كنا نقول الوحدة على الأساس العقيدي فشلنا، على الأساس القومي فشلنا، اللغة كل هذه الأشياء لم تنفع. الشيء يجب أن نترك كل هذه الأشياء وأن نهتم بالأمور النافعة بتنمية العلاقات الاقتصادية. هذا كلام أيها الإخوة ينطوي على سم خطير قاتل، لأنه يعني أن نتخلى عن شخصيتنا، عن شخصيتنا الدينية، عن شخصيتنا الثقافية اللغوية التاريخية، وأن نهتم بالجانب الاقتصادي في هذا الوقت الذي تقوم فيه دولات إقليمية متفرقة متعددة. لو أخذنا نحن بهذا المنطق، إذا كنا لا نهتم إلا بالجانب الاقتصادي، ما الذي يمنع إذا تحققت مصلحة قطر من الأقطار للتعاون الاقتصادي مع إسرائيل أن يتعاون مع إسرائيل ويترك بقية الأقطار العربية؟ ما الذي يمنع إذا كان الجانب الاقتصادي هو الذي يجب أن نهتم به أن نتعاون مع الغرب ونترك إخواننا الآخرين؟ أيها الإخوة الكرام، هنالك مؤامرة خطيرة تقوم في البلاد العربية الآن بشكل خاص، وتقوم في العالم الإسلامي بشكل عام، إنه يراد أن تقتل الشخصية الإسلامية في هذه المناطق، وأن يكون هنالك فقط العامل الجغرافي مع قتل الشخصية العربية والإسلامية، وعند ذلك تصبح إسرائيل هي المهيمنة على المنطقة، هي المهيمنة عسكريا كما هي الآن، وتصبح هي المهيمنة اقتصاديا، وتصبح أيضا هي المهيمنة فكريا. هذه السياسة أيها الإخوة سياسة مشبوهة، هذه السياسة هي سياسة أمريكا لقتل الشخصية العربية والإسلامية في المنطقة. لذلك يجب علينا نحن أن نهتم باستمرار بالوحدة، وأن نهتم بالحفاظ على شخصيتنا العربية والإسلامية في مناطقنا، أن نهتم بأمور العقيدة والدين، وأن نهتم باللغة، وأن نهتم بالتاريخ، لأن هذا الأمر يعصمنا من الذوبان، ويعصمنا من الضياع، ويحمينا من أن تتحكم فينا الولايات المتحدة أو إسرائيل تحكما مطلقا. أعود بكم إلى الوحدة الألمانية. تركنا الناس 39 دولة، كل دولة مستقلة، ورأينا بعض الخطوات التي تتخذ. إن هذه الخطوات أيها الإخوة قد بدأت تتوالى وتتوالى وتتوالى حتى وصلت بنهاية الشوط إلى تحقيق الوحدة، ورزقهم الله رجالا أكفاء، منهم هذا صاحب هذا الاسم الشهير أوتو فون بسمارك الذي كان رئيس وزراء بروسيا، ثم فيما بعد أول كانسلر لألمانيا المتحدة، وأيضا رزقوا بقائد عسكري من قواد التاريخ المشهورين، هو هيلموت جراف فون مولتكي، الذي كان رئيسا للأركان وأعد بهدوء، أعد بهدوء الجيش الألماني، استفاد من المعطيات الجديدة في الإعداد، ثم فاجأ العالم بجيش قوي يغلب ولا يغلب. دخلوا في حرب مع الدنمارك غلبوها، مع النمسا غلبوها، ثم كانت حرب 70 مع فرنسا. حرب 70 يبدو أن الذي اصطنعها هو بسمارك، دفع فرنسا دفعا ببعض التصرفات إلى إعلان الحرب. لماذا؟ هم تهيئوا للوحدة، ولكن بعض الأمراء ما يزالون يستمسكون بمراكزهم وبمنافعهم، وبعض الناس على الصعيد الشعبي لم يكونوا متحمسين. قال بسمارك: لو وقفت بلادنا أمام خطر محدق من جهة أجنبية لوحد هذا الخطر الشعب قلوبا وعقولا وسواعد وجهودا. يعني إذا هاجمت فرنسا ألمانيا فإن الدويلات الألمانية ستكسر كل الحدود وستتفق وستتحد، والشعب الألماني سيتحمس وسيتحد، وبذلك نستطيع أن نتم هذه الوحدة. وبالفعل سنة 1870 بدأت الحرب، فإذا بالجيش الألماني على غير ما كان ينتظر تماما يضرب ضربته، فيحرز نصرا هائلا في معركة سيدان. هذه من المعارك المشهورة جدا، لأن هزيمة فرنسا في هذه المعركة هدمت الإمبراطورية الثانية وأكملت وحدة الشعب الألماني. ثم أيها الإخوة، في 18 يناير 1871، وفي قصر فرساي في قاعة المرايا في قصر فرساي الفرنسي، أعلن فيلهلم الأول إمبراطورا لألمانيا الموحدة، واكتملت بذلك الوحدة الألمانية رغم كل العقبات الخارجية. ومما أعان على ذلك الشعور بالخطر الداهم المشترك، الشعور بالخطر الداهم المشترك استفادوا منه فصنعوا وحدة وصنعوا قوة. إنما نواجه خطرا أكبر ألف مرة من الخطر الذي واجهته ألمانيا في ذلك الحين. إنما نواجه خطرا على ديننا، على شخصيتنا، بل على وجودنا المادي نفسه فيما يسمى الآن بالشرق الأوسط. إننا نواجه الخطر الإسرائيلي الذي يهددنا على كل صعيد. ولكن كان في ألمانيا قادة أحسوا الخطر، أشعروا شعبهم بالخطر، جندوا شعبهم، أعدوه، فانتصروا على الأخطار الخارجية وحققوا وحدتهم المطلوبة. أما نحن ونحن نواجه خطرا أكبر لم نستفد منه في جمع القلوب والجهود وفي توحيد هذه الدويلات، فإذا بنا نتراجع ونتراجع بدل أن نتقدم ونتقدم ونتقدم. إن الوحدة الألمانية التي تحققت في القرن 19 تعلمنا أن الوحدة ممكنة مهما كانت الفرقة، وتعلمنا أن الاحتفاظ بشخصيتنا هو سبيل إلى وحدتنا مع الأخذ بالوسائل الأخرى، وتعلمنا دروسا لا ينفسح الوقت للحديث عنها الآن، لأنني أريد أن أقفز بكم قفزة طويلة إلى القرن 20 وإلى هزيمة ألمانيا في القرن 20 سنة 1945. هزمت ألمانيا، استسلمت ألمانيا كما تعلمون أظن استسلامها في شهر أيار سنة 1945. كان هنالك مؤتمرات متعددة لتقرير مصير ألمانيا وغيرها من الدول، قد انعقد سابقا من سنة 1943، كان هنالك مؤتمر الدار البيضاء، كان هنالك مؤتمر طهران، كان هنالك مؤتمر يالطا، ثم انعقد في سنة 1945 مؤتمر بوتسدام. ألمانيا هذه التي كانت محتلة من الاتحاد السوفيتي ومن الولايات المتحدة الأمريكية ومن بريطانيا ومن فرنسا، قسموها إلى أربعة أقسام، إلى أربعة قطاعات: قطاع تملكه وتحكمه روسيا، قطاع أمريكا، قطاع إنجلترا، قطاع فرنسا، وجعلوا منهم مجلسا أعلى للرقابة ولتسيير الأمور. كان هنالك أيضا في جملة الأشياء التي حكموا فيها أن تتراجع الحدود الألمانية، 150 كيلومتر تراجعت لمصلحة بولونيا على امتداد الجبهة مع بولونيا إلى آخر ما هناك. يا ليتني كنت أملك الوقت لأفصل لكم هنا بعض التفصيل، ولكنني أقول إن دولة ألمانيا الغربية، ألمانيا الاتحادية، نشأت سنة 1949، ودولة ألمانيا الشرقية نشأت أيضا في نفس هذه السنة، قسمت شطرت إلى دولتين، ألمانيا الشرقية وألمانيا الغربية. ماذا كانت ألمانيا بعد الحرب؟ ألمانيا بعد الحرب كانت بوضع من أصعب الأوضاع. عدد القتلى الألمان زاد على 6 ملايين قتيل، عدد الجرحى يحسب أيضا بالملايين، عدد الأسرى يحسب أيضا بالملايين، وعدد المشردين، عدد المشردين وبخاصة الذين طردوا من تشيكوسلوفاكيا وطردوا من بولونيا وطردوا من رومانيا يزيدون على 10 ملايين، والأرض خراب دمار، مدن بكاملها مسحت مسحا من على وجه الأرض، مدن مهدمة، مغانئ مهدمة، طرقات مخربة، جسور مخربة، دمار موجود هنالك مع وجود قوى الاحتلال المختلفة: الاتحاد السوفيتي، الولايات المتحدة، انجلترا، فرنسا. اذكر لكم مثلا واحدا يصور مدى الدمار والحقد: الطيران البريطاني والطيران الامريكي قام في ليلة 13 الى 14 شباط بغارة واحدة على مدينة دريسدن، غارة واحدة كان ضحاياها 250,000 من الناس الذين قتلوا قتلا في هذه المرحلة. ايها الاخوة، سنة 1949 كانت هنالك انتخابات سمح بها وفاز وتسلم السلطة أدناور المستشار المشهور. ماذا يصنع؟ البلاد خراب، القتلى، الجرحى، المشردون الذين لا يملكون لهم شيئا، ماذا يفعل؟ كثيرا من الناس الذين استولى الإحباط على قلوبهم واستولى الإحباط على عقولهم كانوا يقولون لا يمكن أن يصنع شيء، خلاص انتهى الأمر، لم يعد بالإمكان أن يعاد بناء ألمانيا، لم يعد بالإمكان أن يعاد بناء الفرد الألماني ولا المجتمع الألماني ولا المدن الألمانية المخربة ولا الطرقات ولا الموانئ ولا الجسور ولا المطارات، خلاص لم يعد بالإمكان، لقد تأخر الوقت، لم يعد بإمكاننا أن نصنع شيئا، وهنا قال أديناور كلمته المشهورة الرائعة: مان دارف نيمالز سو شبيت زاجن. لا يصح، لا يجوز لإنسان أن يقول أبدا أن الوقت تأخر. أوه إن دير بوليتيك استيس نيمالز سو شبيت. حتى على الصعيد السياسي لا يمكن أن يتأخر الوقت. Es ist immer Zeit für einen neuen Anfang. يوجد دائما وقت وفرصة لبدء جديد. يا أيها المسلمون حيثما كنتم من الأرض لا تتركوا قلوبكم للياس، لا تستسلموا للطغوت، لا تقولوا أبدا لا نستطيع لا نستطيع لقد تأخر الوقت. لا، إننا نستطيع أن نبدأ بدءا جديدا، إننا نستطيع أن نبني النفوس بناء جديدا، وأن نبني المجتمعات بناء جديدا، وأن نبني القرار، وأن نبني القوة، وأن نبني الإمكانات. إننا نستطيع ونستطيع ونستطيع أن نتحرر من كل طاغوت وأن نصنع المستقبل العظيم الذي يريده لنا الإسلام، بشرط أن يعرف كل منا واجبه، بشرط أن يؤدي كل منا واجبه على كل صعيد، أن يؤدي واجبه في بلاد المسلمين، وأن يؤدي واجبه في المغتربات. إننا نقف على مفارق طريق يؤدي إلى الهزيمة في الدنيا وإلى جهنم في الآخرة، وطريق يؤدي إلى النصر في الدنيا وإلى الجنة في الآخرة. فأي الطريقين تختار؟ إن شاء الله نتم ما بدأنا الآن، فنحن لم نتحدث بعد عن قيام الوحدة الألمانية في هذا القرن كرة أخرى، ولقيام الوحدة حديث يجب أن نصغي إليه، لأننا بحاجة إلى دروسه وعبره. هنالك غربان ينعقون، هنالك أنوان من البوم، هنالك ناس حتى من أبناء جلدتنا يزرعون في قلوبنا اليأس بدل أن يزرعوا الأمل، يقتلون في أنفسنا الشجاعة بدل أن يغرسوا في قلوبنا الإقدام. يجب أن نتمرد على الواقع، بل لا نكون مؤمنين إن لم نتمرد على هذا الواقع، بل لا نكون بشرا أصلا أصحاب كرامة إن لم نتمرد على هذا الواقع السيء. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله، أحمده وأشهد أن لا إله إلا هو وحده لا شريك له. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الصحابة والقرابة والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الإخوة المؤمنون، اسمحوا لي وأنا أقف على هذا المنبر أن أحيي من أعماق قلبي المؤمن المجاهد البطل الشيخ أحمد ياسين. إنه رمز، رمز للصمود. هذا الرجل الفقير، هذا الرجل المقعد، هذا الرجل المسلول لم يقعد به ذلك أبدا عن الجهاد حرا وعن الصبر سجينا، وقد خرج الآن بعد 8 سنوات من السجن. إنه رمز للصمود. يمكن للإنسان أن يصمد، مهما كانت الظروف يمكن أن يصمد على الظلم وعلى العصف وعلى المرض وعلى الشدة ويمكن أن ينتصر. إذا والله سننتصر بأمثال أحمد ياسين عندما يكون كل فرد منا أو عندما يكون كثيرون منا كأحمد ياسين. جزاه الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم فرج عن المسلمين في كل مكان، اللهم فرج عن المسلمين في كل مكان، اللهم فرج عن المسلمين في كل مكان. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلمنا وما أسرفنا، وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر. لا إله إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أقم الصلاة. الحمد لله، الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، وله الحمد في الآخرة، وهو الحكيم الخبير، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها، وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو الرحيم الغفور. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة. إن الله بكل شيء عليم، وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو، خالق كل شيء فاعبدوه، وهو على كل شيء وكيل. لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، وهو اللطيف الخبير. الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره، وسخر لكم الأنهار، وسخر لكم الشمس والقمر دائبين، وسخر لكم الليل والنهار، وآتاكم من كل ما سألتموه، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار. أحمده وأشهد أن لا إله إلا هو وحده لا شريك له، شهادة القلب قبل شهادة اللسان. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله للناس شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد أيها الإخوة المؤمنون، فنحن عندما نتحدث فيما نتحدث فيه في شأن الوحدة الألمانية مثلا، في شأن نهضة ألمانيا أو سواها، عندما نريد أن نلتمس من ذلك دروسا وعبرا، فنحن نريد أن نتجاوز كما تجاوزت ألمانيا التجزئة إلى الوحدة والمحنة إلى الحياة الطيبة والتبعية إلى السيادة والهزيمة إلى وضع أصبحت تعد فيه من المنتصرين. نحن بحاجة إلى هذه الدروس والعبر التي وجدنا أنفسنا مضطرين إلى استعراضها أو محبذين لاستحضارها بمناسبة الوحدة الألمانية وذكرها. ولقد كنا بدأنا هذا الموضوع ولم نصل فيه إلى النهاية، وقال لي بعض الإخوة الكرام إن ألمانيا قد وجدت ظروفا مواتية لم يقس عليها الحلفاء بل أعانوها، لقد ساعدتها الظروف على أن تقف على قدميها كرة أخرى. نحن لا نستطيع أن نقول هذا الأمر بسهولة أيها الإخوة، فلقد عانت ألمانيا الشيء الكثير قبل أن تستفيد هي من الظروف العالمية في الوقوف على قدميها، وقبل أن يضطر غيرها إلى مساعدتها في هذا المجال. تعلمون أن ألمانيا أن القوات الألمانية قد استسلمت للحلفاء في 8/5/1945. في 22/5 يعني بعد نحو أسبوعين تقريبا هي استسلمت وقامت فيها حكومة مؤقتة. هتلر كما تعلمون انتحر في 30 نيسان 1945 وعهد الى الاميرال دونيتس في أن يؤلف حكومة انتقالية، وألف حكومة انتقالية وهي واستمرت هذه الحكومة إلى 22 إلى ما بعد الاستسلام بنحو أسبوعين. في 22/5 أتى الحلفاء وحلوا هذه الحكومة وأخذوا هذا الأميرال كارل دونيت، أخذوا هذا الأميرال وأفراد حكومته ووضعوهم في السجون. لم يفعلوا هذا فقط، بل سلبوا ألمانيا كل سلطة من السلطات على الإطلاق. لقد اعتبر الحلفاء أن الشعب الألماني بكامله مسؤول، ويجب أن يحمل نتيجة هذه المسؤولية الشعب بكامله وليس الحكم النازي الذي كان قائما في ألمانيا. ولذلك اتخذت تدابير ضد الشعب بكامله، وقالوا هذا الشعب غير جدير بأن يحكم نفسه، لذلك سلب كل سلطة وكل حق من الحقوق. أعود، سلب الشعب وليس الحكومة التي كانت قائمة في ذلك الحين. ولقد كان من مخططات الحلفاء ألا يستعيد هذا الشعب قوته بحال من الأحوال،